بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الضر النضيد على أبواب التوحيد لعلامة سليمان الحمدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى تحت باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق كوفي، فقد مات في حدود 40، عن أبيه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر، ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله.
وقد أتى رحمه الله تعالى، أي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بالآيات والأحاديث التي تفسر معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله في تفسيرها ومضمونها لا بد أن يقوم على ركنين: النفي والإثبات. فلا تفسر لا إله إلا الله بغير النفي والإثبات. نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى الحق، وإثبات الألوهية الحق له سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. فمن فسرها بغير النفي والإثبات فإن تفسيره لا يكون صحيحا. فإذا قال وأثبت الألوهية لله ولم ينفيها عما سواه فإن هذا لا يكون توحيدا. وإذا أثبتها أو فسرها بالنفي المحض فإنه لا يكون توحيدا، فلا الإثبات المحض ولا النفي المحض، إنما لابد من النفي والإثبات، لابد من النفي والإثبات. فلا معبود حق إلا الله، هذا النفي والإثبات يمنع المشاركة، أما الإثبات وحده لا يمنع، وأما النفي وحده لا يمنع، لكن الإثبات مع النفي يمنع المشاركة. فلا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا بد في تفسيرها من أن تتضمن هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، أو تفسر بأخصها وهو توحيد الألوهية. فإن قلنا معنى لا إله إلا الله أي أنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه، بمعنى أنه لا خالق ولا معبود ولا غير ذلك مما يتضمن جميع أنواع التوحيد الثلاثة. أما تفسيرها بأنه لا قادر على الاختراع ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا غير ذلك من هذه الأشياء، هذه كلها تفسيرات باطلة، أي أنه إذا اقتصر الإنسان عليها فلا يكون موحدا، بل لا يعد أن يكون على ما كان عليه المشركون من الإقرار. فإن المشركين ما كانوا يعارضون في خالقية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو ولا محي ولا ميت إلا هو، بل قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لهذا كان هذا النص والحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أتى الشيخ بهذا الحديث لأنه يفسر مطابقة معنى لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله هذا الإثبات، وكفر بما يعبد من دون الله هذا النافي، هذا يساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت وكفر بما يعبد من دون الله ويؤمن بالله من قال لا إله إلا الله، هذا يفسره كما سبق في الآيات فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد من النفي والإثبات، وهذا الذي يتميز به الموحد عن غيره. تعال إلى القبوريين الصوفيين وقل له فسر لا إله إلا الله، لن يفسر لا إله إلا الله بهذا التفسير أبدا، ولا معبود حق إلا الله، لأنه لو فسر بهذا خصم. فنقول له ماذا تفعل عند هذه القبور؟ فإن قال هذا محبة صالحين، نقول محبة صالحين محبة قلبية. من الذي يمنع من محبة الصالحين؟ أحب الصالحين ما في مشكلة، لكن الذي تفعله أنت الآن هي محبة صالحين، طواف حول القبور، تمسح، نذر، هل هذا محبة؟ هذه ليست محبة، المحبة عمل قلب. فمن أحب الصالح فلا ضير، أحب الصالح وأنت في بيتك، أحب الصالح وأنت في سفرك، أحب الصالح وأنت في حلك وترحالك. لكن لماذا تأتي إلى القبر تدعوه من دون الله؟ يقول لك أنا ما أقصد أن أدعوه من دون الله، أنا أستشفع به. هنا بدأنا في تفسير معنى العبادة ومفردات هذه العبادة واختصاص الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. فإذا خوصم بهذا كله تبين أنه على الشرك، ولهذا لا يفسرها بهذا المعنى العظيم ألا وهو لا معبود حق إلا الله. لهذا علينا أن ننتبه إلى أن هذا هو سر التوحيد، سر هذا التفسير، وهو أصل المخاصمة. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المخاصمة كانت في ماذا؟ في الاختصاص هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعبد الله وتعبد الند، إنما تعبد الله وحده وتقول كل ما عداه لا يجوز، هنا تقع المخاصمة. ولهذا كانت المخاصمة قولوا لا إله إلا الله وحده، اعبدوا الله وحده، هم يقولون لا نعبد الله ونعبد الند، وإلا هم كانوا يعبدون الله، فما معنى أن يحجوا، وما معنى أن يعتمروا، وما معنى أن يطعموا الطعام، وما معنى أن يقولوا في الخالقية الله، ما معنى هذا؟ ولهذا لم يسووا حتى الند بالله سبحانه وتعالى في عظمته، فلم يجعلوا ندك الله يخلق يرزق يحيي يميت، إنما جعلوا أو سووا بين الند وبين الله عز وجل في صرف حق الله للند. إذن لابد من هذا الكفر بالطاغوت، لابد من هذا النفي والإثبات. ولهذا قال العلماء ركناها النفي والإثبات، ركناها ركناها، يعني ما يصح التفسير إلا بهما النفي والإثبات. فهذا أصل المخاصمة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لتاركوا آلهتنا اللي هو الكفر بالطاغوت، ما وافقوا على هذا. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. قال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما علاقة محبة الصالحين بدعاء الصالحين؟ ما علاقة محبة الصالحين بالاستشفاع بالصالحين؟ ما علاقة محبة الصالحين بالطواف حول قبورهم؟ ما علاقة هذا بالنذر لهم؟ هؤلاء أموات وما ينتفعون بهذه العبادة، تعبدوا من دون الله؟ قلب صفحات السنة والقرآن في العلاقة بالأموات، إذا هي علاقة انتفاع الميت بالحي وليس انتفاع الحي بالميت من جهة الشفاعة له، من جهة كشف كربه، من جهة جلب مصلحة، إنما منذ أن يموت نصلي عليه صلاة الجنازة وندعو له، نأتي عند قبر ندفنه وندعو له، نأتي لزيارة القبور وندعو له، نتصدق عنه، إذن علاقة انتفاع، انتفاع من الميت وليس انتفاعا للحي، من الميت. فهذا أمر ملحوظ وهو في كتاب الله وفي سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جعلوا الأمر مقلوبا فجعلوا حق الله عز وجل مصروفا لهؤلاء المعبودين من دون الله سبحانه وتعالى باطلا. فلهذا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما جاء بهذه الأدلة في تفسير التوحيد، وقد أحسن في وضع هذا الباب، لأن هذا هو أصلا مربط الفرس في الخلاف بيننا وبين هؤلاء الصوفية القبورية عليهم الله ما يستحقون، الذين في الحقيقة هم على دين أبي جهل وعلى دين أبي لهب في هذا الباب، لكن تحت مسمى الإسلام، وأننا نصوم ونصلي ونزكي ونحج، وعندنا مائدة إفطار الصائم، وعندنا وعندنا وعندنا، ولا يلتفتون إلى أصل الخلاف مع هؤلاء المشركين، وإلا كان المشركون على إطعام الطعام أيضا وعلى نصرة المظلوم، فما كانت دار الندوة إلا عندهم، ولا كانت إغاثة المنوف إلا عندهم، ولا كان الكرم في العرب المعروف إلا عندهم، ولا إلى آخره، ولا كان الحج ولا العمرة. هؤلاء سدنة البيت كما يقال، وهؤلاء هم أهل البيت الذين تحترمهم العرب للبيت، ومع ذلك كل هذا ما أدخلهم في الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا التفسير لابد منه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، مش من قال لا إله فقط، من قال لا إله فقط لا، لكن كفر بما يعبد من دون الله، هنا التميز بقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم.
قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله.
فلن يعني قول اللسان، قول لا إله عن علم ويقين، قول لا إله بشروطها وليس قول اللسان. قول اللسان قد يحفظ به، يحفظ به المال ويحفظ به الدم إذا لم يكن هناك ناقض، إذا لم يكن هناك ناقض في الظاهر، ناقض في الظاهر فهذا يعصم به، لكن هذا لا ينجي العبد عند الله سبحانه وتعالى إذا كان منافقا في الباطن. الذي ينجي عند الله عز وجل قول لا إله إلا الله والإتيان بشروطها. أما أحكام الدنيا مبنى على الظاهر، قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض من النواقض الظاهرة، هذا نجري أحكامه على الظاهر ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قاله في فتح المجيد. وفيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادتين، وبينها بأمور واضحة، منها آية الأسرى بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب
آية الإسراء، منها آية الإسراء. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
نعم، لكن أطاعوهم في التحليل والتحريم وأعطوهم هذا الحق وهو له سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟
إذن هذه أثبتت أنهم يحبون الله، لكن يحبون الند مع الله سبحانه وتعالى، فهذا صار شرك محبة لابد أن يفرض الله عز وجل بالمحبة التي من هذا النوع. فهناك المحبة مع الله هذا الشرك، أما المحبة في الله ولله هذا لا تتنافى مع التوحيد، لأن مبناها على محبة الله سبحانه وتعالى. أنت تحب الأنبياء، تحب الصالحين، تحب العلماء، تحب الأئمة، كل هؤلاء لماذا؟ تحبهم في الله لأنهم مطيعون لله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء أحب مع الله، أحب الند وأحب الله، ما يصلح. ولو أحب الند ضرة ما يصلح، لابد أن تكون المحبة كلها لله. طب المحبة كلها لا تتنافى مع محبة الوالدين، تتنافى مع محبة العلماء، تتنافى مع محبة الصحابة؟ لا، لأنك تحبهم لله، ولهذا لا يحب مخلوق لذاته، إنما كل مخلوق تحبه إنما تحبه لله سبحانه وتعالى، تحبه لله محبة شرعية. ولهذا لو أحببت في غير طاعة الله كانت معصية، كانت معصية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن المحبة منبثقة عن محبة الله عز وجل، الولاء والبراء والحب والبغض كل هذا مقيد بشرع. من أبغض؟ من أبغضه الله. من أحب؟ من أحبه الله. تبوا يا إخواني، فالمحبة عبادة والبغض عبادة، كل هذا ينطلق. ولهذا لماذا تبغض أهل الكفر وأهل البدع وأهل المعاصي فيما يقترفون المعاصي فيه؟ لماذا تبغضهم؟ لأن الله يبغض هذا. ولا ينبغي الإنسان أن يحب ما أبغض الله أو أن يبغض ما أحب الله. فالمحبة عبادة والبغض عبادة، ليس لنا خيار في هذا. ولهذا من أحب لغير هذا كان عاصيا، وقد يكون مشركا إذا أحب مع الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا يجعلون محبتهم وبغضهم وولاءهم وبراءهم على هذا النحو، ولهذا لا يحب مخلوق لذاته أبدا. مخلوق لذاته ذاته ماذا هي؟ لحم وعظم ودم، يحب لذاته؟ ما يحب لذاته، إنما يحب لما ترتب على محبة الله عز وجل. أنا أحبه يلزمني هذا. واحد يقول لك أنا أبغض ابن باز، أنا أبغض الألباني، أنا أبغض كذا، أنت ضال مضل يا أخي. أنتوا تفرضون علينا العصبية هذه يا أخي، ما يبقى عصبية. لكن قل لي على ما تبغض ابن باز؟ طيب تبغضه لماذا؟ على ما تبغض محمد بن عبد الوهاب؟ كل من أبغض محمد بن عبد الوهاب ضال، كل من أبغض شيخ الإسلام ابن تيمية ضال، كل من أبغض الإمام أحمد ضال، كل من أبغض البخاري ضال، كل من فضل بقى أن يبغض أبا هريرة وأن يبغض أبا بكر وأن يبغض عمر وأن يبغض هؤلاء لماذا؟ هل لأننا نتخذ من هؤلاء أشخاصا نتعصب لهم ونول ونعادي؟ لا، نتخذ هؤلاء لما نصروا به الملة ولما أظهروا الشريعة ولما كانوا في ظاهرهم على التوحيد الخالص والسنة الصافية، نحبهم لذلك سلني تحب ابن باز ليه؟ اقول انه علم من اعلام السنة في هذا عصري، نشر التوحيد ونشر السنة وولى وعاد عليه. طيب، وعلما تبغض الغزالي والقرضاوي؟ نقول لهم اهل بدع واهواء وعقلانيين ادخلوا العقل في فهم الشريعة. فابغض المعتزلة وابغض الاشعرة وابغض الصوفية. وسلني ما الدليل؟ هم يبغضون ابن عبد الوهاب، قل لهم ما الدليل؟ اذ الافتراء والكذب يكفر المسلمين. هات يلا، انت تمنع التكفير مطلقا ولا تمنع التكفير بغير حق؟ تمنع التكفير مطلقا يعني عندنا في مرتد في الدين ولا ما عندنا في مرتد في الدين؟ اذا قال ما في مرتد فقد خصم بالنصوص، ما يرتد منكم عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه. واذا قال في مرتد نقول مرتد بماذا؟ يقول اذا اتى بناقض من نواقض الاسلام. طب ايه نواقض الاسلام عندك؟ اذا في مرتد، فيه مرتد، ما تقول في من سب الله، من سب الرسول؟ يقول هذا كافر، سب الله سب الرسول هذا كافر. طيب ما تقول في من اخذ حق الله واعطاه للند؟ هنا بقى تقع المفاصلة، هنا تقع المفاصلة. نعم.
فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها.
هنا العدو لم يفهم هذا الموضع وعلق عليه وقال يعني كيف إن بأنه لم يجعل القول عاصما، والإنسان إذا قالها عصم المال والدم، ولم يتفطن إلى معنى المعنى الذي أراده محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فإن هذه الكلمة لا تعصم إلا باجتناب النواقض، فمن قالها وأتى بالنواقض فإنها لا تعصم. هذا معنى قول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإنه لم يجعل التلفظ بها يعني وحده عاصمة للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع بعضها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، لأنه لا يكون مؤمنا. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بين ما أوضح وحج ما أقطع على منازعي، قاله المصنف رحمه الله. لكن هذا من يفهم تفسير لا إله إلا الله؟ هذا لا يتعارض معنا. إذا قال لا إله إلا الله وكان كافرا رفعنا السيف، لكن لو أتى بناقض، فلو أتى بناقض مع القول مع المعنى مع كذا مع كذا مع كذا، لو لم يكفر بالطاغوت مع كل هذا فليس هذا عاصما للدم والمال، ليس هذا عاصما للدم والمال. لا يعصم المال والدم إلا باجتناب نواقضها، الذي هو الكفر بالطاغوت، الذي هو الكفر بالطاغوت. فهناك حال إذا دخل بها الإسلام، وهناك حال يستقر بها على الإسلام. إذا دخل الإسلام قال لا إله إلا الله خلاص رفعنا هذا وحسابه على الله، لكن إذا لم يأتي بناقض خلاص أجرينا عليه أحكام الضال. إذا أتى بالناقض فإنه حينئذ لا تنفع لا إله إلا الله. هذا معنى كلام الشيخ ابن عبد الوهاب، أن القول وأن معرفة المعنى وأن الدعوة بل كونه لا يدعو إلا الله سبحانه، كونه يدعو الله سبحانه وتعالى، كل هذا ما يعصم ماله ودمه. إنما لا بد من الكفر بالطاغوت. يعني لو قال أنا لا أدعو إلا الله لكنه يرى أنه يدعى غير الله، يرى مثل هذا ولا إشكال، وأن هذا ليس شركا، هنا لا يكون مؤمنا. كون هو لا يأتي الشرك ليس يكفي، لا بد أن يحرم الشرك. إنما كونه لا يأتي الشرك ويجوزه هذا كافر، هذا كافر. يبقى ليس فقط أن يقول أنا ما أتي الشرك، ولهذا الواحد قد لا يأتي المعصية لكن يستحلها فيكفر باستحلالها ولو لم يأتي المعصية. ولهذا الزاني أخف ممن لا يزني، الزاني ويرى تحريم الزنا أخف ممن لا يزني ويرى حل الزنا. من لا يزني ويرى حل الزنا كافر، من يزني ويرى تحريم الزنا عاصي. وهنا وهذا معنى الكفر بالاعتقاد، أي أنه إذا اعتقد حل الحرام بعد علمه به فإنه يكون كافرا ولو لم يأتي الحرام، فكيف بالشرك؟ فمن اعتقد حل الشرك ولو لم يأتي به كان كافرا. ولذا صدق ابن عبد الوهاب في قوله: فيا لها من مسألة ما أعظمها جلها. لكن من الذي يعرف قيمة هذه المسألة؟ من درسها وعرفها وعرف معنى التوحيد وعرف معنى التوحيد. ويا له من بين ما أوضح وحجة ما أقطعها للمنازل. ابن عبد الوهاب ما قال كذا في جانب، قال: لا إله إلا الله لا تعصم المال والدم وخلاص، إنما رحمة الله عليه يقول هنا فإنه لم يجعل، لأنه يعلق الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعلم الله. فقال التعليق المناسب على النفي والإثبات، النفي والإثبات، فلأنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معنى معرضيها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرم مال ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر. يبقى فصل الحديث بنفي والإثبات، إنما العدوى عايز يجعلها للإثبات. هذا كافي في هذا الباب أنه يعصم المال والدم. وأشكل عليه أنه يدخل الإسلام بلا إله إلا الله، وحينئذ إذا دخل الإسلام بلا إله إلا الله فإنه يعصم المال والدم. طب نقول فإذا أتى فلا كفر بما عبد من دون الله؟ يقول لا، هنا لا يعصم. إذن هذا معنى كلام ابن عبد الوهاب أنه لم يجعل التلفظ بها عاصما حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما عبد من دون الله. فابن عبد الوهاب يقرر هذا، لكن هل ابن عبد الوهاب يخالف أن من قال لا إله إلا الله كما في حديث أسامة لما قال الرجل لا إله إلا الله فعلاه أسامة وقتله فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، هل ابن عبد الوهاب يخالف هذا؟ أن من قال لا إله إلا الله بالنسبة لأحكام الدنيا، أن من قال لا إله إلا الله حينها يعصم ماله ودمه وترفع اليد فلا يقتل ولا كذا، ما يخالف ابن عبد الوهاب. لكن ابن عبد الوهاب يتكلم عما يلزم لتحقق العصمة في لا إله إلا الله، بمعنى أن من أتى بناقض ولم يكفر بالطاغوت مع قوله هذه لا تنفعه. وهذه التقييدات لا بد منها في النطق بلا إله إلا الله. نعم.
قال شيخ الإسلام: كل طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو عن تحريم الدماء والأموال أو الخمور أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من واجبات الدين أو محرماته التي يكفر الواحد بجحدها تقاتل وإن كانت مقرة بها. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى ملخصا. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد،
يعني مقر بأن الله عز وجل فرضها وكذا، لكن لم يلتزمها، لن نصلي لن نصوم لن نزكي، أي أنه لا يلزمنا الصلاة ولا يلزمنا الزكاة ولا يلزمنا الحج ولا يلزمنا الجهاد ولا يلزمنا تحريم نكاح ذوات المحارم ولا يلزمنا كذا، فهذا يكون كافرا، هذا خارج عن الإسلام، بخلاف من ترك هذا الشيء ومقر به لكن تركه وهو يعتقد أنه يلزمه الصلاة ويلزمه هذه الفريضة لكن تركه، فيكون بقى حكم تارك من ترك الصيام هل يقتل؟ واحد ما يصوم هذا عاصي، واحد ما يزكي هذا عاصي، ترك الزكاة. فانتبهوا بارك الله فيكم في كلمة طائفة امتنعت، لأنهم يستدلون بمثل هذا السياق على أن الامتناع يوجب ماذا؟ يوجب الكفراء اللي هو ايه؟ مجرد المنع، مجرد الترك، لا مجرد الترك لا، لكن إلا الصلاة طبعا في تفصيل أهل العلم في ذلك، إنما لم يصوم لم يزكي فهذا شأن العصاة، لكن هذه طائفة امتنعت بمعنى أنها لم تلتزم هذه ولو كانت مقرة به، يعني أن الله عز وجل فرضها يعني، لكنها لم تلتزم به، ما حالنا زكاة ولن نؤدي الزكاة ولن نصوم رمضان، ولا يلزمنا كل هذه الأشياء، ولا نحرم نكاح ذوات المحارم ولا إلى آخره، حتى ولو كان مقرا بذلك أن الله عز وجل أنزل هذا، فإن الإقرار بأن الله أنزل هذا لا يكفي، لابد أن تلتزم. لكن كونك بقى تقر وتلتزم بهذا ولكنك تترك معصية، فهذا شأنك شأن أصحاب المعاصي. نعود فنقرأ الموضع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو عن تحريم الدماء والأموال أو الخمور أو الميسر أو النكاح.
إيه رجل ما حد ترك حجا يكون كافرا؟ لا. نعم.
أو نكاح ذوات المحارم،
أو امتنعت طائفة قالت احنا لا نحج، هذه الطائفة امتنعت ومنعت هذه الشريعة الشعيرة العظيمة، وقالت احنا لن نحج، نحن لن نؤدي الزكاة، احنا كذا وكذا الى اخره، حتى ولو كان مقرا بها. نعم، لانه لم يلتزم موجب هذا الاقرار، لم يلتزم، لهذا قال او الخمور او الميسر او او عن التزام جهاد الكفار او غير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي يكفر الواحد بجحدها، يكفر الواحد بجحدها، فهذه تقاتل وان كانت مقرة بها. بعض الناس يفهم ان مجرد ان تمتنع تقاتل مع كفرها، تقاتل مع كفرها، اما ان تقاتل تقاتل أقصد أما أن تقاتل تقاتل، نعم، إذا منعت شعيرة ظاهرة، لكن هل تكفر بذلك إذا امتنعت عن هذه الشريعة ومنع الشعيرة ومنعت هذه الشعيرة، هل إذا قاتلت على المنع تكفر أم لا؟ قولان لأهل العلم، قولان: إذا قاتلت، ليس فقط إذا لم تأتي بهذا الشيء، إذا قاتلت على ذلك، إذا قاتلت على ذلك، فإذا قاتلت على ذلك ففي قول أهل العلم، قول من يقول بأنها تكفر وقول من يقول بأنها لا تكفر، وهذا قول جمهور الفقهاء وهو الصحيح أنها لا تكفر. نعم، في التفسير. أي نعم، معروفة سبق يعني الكلام. نعم.
وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاء، بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى ملخصا.
أيه.
وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم
يقاتلون
ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا في عباد الأوثان، وإلا طب من كان يقولها من أهل الكتاب؟ لا نقاتله، لا نقاتله. ليه؟ لأنه لم يلتزم مدلول لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، حقوق لا إله إلا الله. يبقى أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، هذا في عباد الأوثان، أما أهل الكتاب الذين يقولون لا إله إلا الله يقاتلون على التزام معنى لا إله إلا الله، لأنهم لم يدخلوا في مدلول هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة ومقتضى هذه الكلمة، ولم يلتزموا بشروط هذه الكلمة، فلهذا يقاتلون على ذلك. ولهذا عندنا حتى المرتد يقتل مع كونه يقول لا إله إلا الله، إذا أتى بنقض من النواقض. إذا لا تجعل الغاية هي قول لا إله إلا الله من جميع الطوائف، فمن قالها فإنه لا يقاتل إذا قالها، لا، إذا قالها وأتى بلوازمها فإنه لا يقاتل، أما إذا قال ولم يأتي بلوازمها فإنه يقاتل على ذلك. فإن استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: موسى يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، نقول هذا في عباد الأوثان، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موسى يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم.
قال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس
بالقول. ولهذا الصحابة قاتلوا مسيلمة الكذاب ومن معه مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك قاتلهم أبو بكر وقاتلهم قتال مرتدين، قتلهم قتال مرتدين على ما قتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم لم يلتزموا بمدلول هذه الكلمة ولم يأتوا بها بشروطها، فقالوا لا إله إلا الله ولكنهم أتوا بناقض ألا وهو اعتقاد أن مسيلمة نبي، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال المرتدين، وقاتل الصحابة هؤلاء قتال المرتدين. نعم.
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب من أهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. قوله وحسابه على الله عز وجل، أي
يعني
الله
يقولها في كفره ويقولها، فهل يقاتل؟ إذن على ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وذاب لقتالهم وقاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم على ما. نعم. إذن هنا المراد يقول اختصاص عصمة النفس والمال بمن قال تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، أي من لم يجب إلى الإيمان فإنه يقاتل، سواء كان يقول لا إله إلا الله ولم يجب إلى الإيمان أو لم يكن يقول لا إله إلا الله، لا بد من الإجابة إلى الإيمان، ومن لم يجب إلى الإيمان فإنه يقاتل على ذلك، سواء كان ممن يقولها ولم يأتي بموجب هذا القول أو لم يكن يقولها. نعم.
قوله وحسابه على الله عز وجل، أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر.
نعم، يعني إذن في الدنيا الحكم على الظاهر، بمعنى أنه إذا قال لا إله إلا الله بلسانه وكذا في الظاهر ولم يأتي بناقض، من وقت صلى مع المسلمين، صام، زكى، حج، كذا، أتى بهذه ولم يأتي بناقض من النواقض كالشرك والكفر وغير ذلك، فإننا نجري أحكامه على الظاهر. طيب هو كافر في الباطن، منافق، هذا يكون كافرا عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يدخل النار فيخلد فيها أبدا الأبدين ودهر الدهرين، هذا عند الله، لكن بالنسبة لنا الأحكام مبناها على الظاهر، أين هو بالنسبة لنا مسلم، إذا مات نصلي عليه وندفنه مقابر المسلمين، يتزوج المسلمات، نرثه، يرثنا كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو عند الله عز وجل كافر، أما هو عند الله سبحانه وتعالى كافر. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه بيان التوحيد وما يوضح معنى لا إله إلا الله، وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأكبر والأصغر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. انتهى.
يعني كل ما يأتي من أبواب بعد ذلك في كتاب التوحيد إنما هي تفسير للا إله إلا الله، تفسير للا إله إلا الله، هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل ما يأتي من أبواب، لأن كل ما يأتي من أبواب إنما هو إشارة إلى الشرك الأكبر وهذا يناقض أصل المعنى، أو الشرك الأصغر وهذا يناقض كمال المعنى، ويدخل في ذلك البدع ويدخل في ذلك المعاصي، كلها تناقض معنى لا إله إلا الله. نعم. طيب يقول هل يقام الحد على شرب الخمر بإيه؟ تحليل الدم، مع أن الله أمر بالستر. لا، ما يقام حد الخمر بالتحليل، يعني إذا حلل له الدم فقال هذا الدم فيه مادة تدل على أنه يشرب الخمر يشرب المخدرات لا يقام الحد على هذا، لا يقام الحد إلا بالإقرار أو البينة وهي شهود الشهود، لأن هذا يحتمل أنه كان قد شرب خمرا وتاب، ومعلوم أن هذا الذي كان قد شرب وتاب وغير ذلك فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقام الحد إلا بالإقرار. ثم إن الشريعة لا تلاحق الناس حتى تصل إلى تحليل ما في دمائهم، إنما تتشوف إلى الستر. ولهذا إذا أتى يقول أنا شربت الخمر، يقول أتدري ما الخمر؟ طيب شربت الخمر، كيف شربت الخمر؟ يستفصل منه استفصالا يقطع الاشتباه، يقطع الاشتباه. فإن قال قائل النبي أمر بشم الرائحة، نقول للمقر أو لمن جاء به كذلك، أما أنه يكون مستترا ولا يراه أحد فنأتي به ونحلل له فإذا ثبت هذا أقمنا عليه الحد، فإن هذا ليس من الشريعة في شيء، فإن هذا ليس من الشريعة في شيء. نعم، ومثل هذه التحليلات قد تصيب وقد تخطئ. نعم.